From the conference center at Temple Square in مبنى المؤتمر في ساحة الهيكل من مدينة سولت ليك سيتي. نحن نقدم لكم الجلسة العامة المخصصة لحملة الكهنوت للمؤتمر 76 بعد 100 والنصف السنوي لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. إن هذه الجلسة تبث إلى الآلاف من بيوت الاجتماعات المنتشرة في كافة أنحاء العالم. الموسيقى لهذا الاجتماع ستقدمها الجوقة الغنائية لحملة كهنوت ملك صادق من مدينة بريغهام يوتا. الرئيس توماس مونسون المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود جلسة الكهنوت لهذه الليلة. نحن نرحب بكم أيها الأخوة في الجلسة العامة لحملة الكهنوت للمؤتمر 76 بعد النصف سنوي لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس هينكلي والذي يترأس هذا الاجتماع طلب مني أنا الأخ مونسون أن أقود هذا الاجتماع. هذه الخدمات تبث عبر أجهزة ساتلايت إلى حملة الكهنوت المتجمعين في قاعة تجمع ماركة ماريوت التابع إلى جامعة البي واي يو ومركز بروفو لتدريب المبشرين وفي غيرها من المواقع في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم. الغناء لهذه الجلسة ستقدمها جوقة حملة الكهنوت ملك صادق من مدينة بريغهام بقيادة جيفري أندرسون وبمصاحبة كيلي كريستنسون على الأرجون. سنفتح جلسة الكهنوت بغناء الجوقة للترنيمة انظروا الملاك القوي محلقا. بعدها ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ كليت وماس من 70.
Our kind and gracious Father in heaven,
أبينا السماوي الكريم والحبيب, ننحني أمامك هذه الأمسية في الاجتماع العام للكهنوت في الكنيسة, ونحن ممتنون للبركات الكثيرة التي نستمتع بها, ونشكرك لاستعادة الكهنوت على وجه الأرض واستعادة الإنجيل ولشهادة النبي جوزيف سميث. إننا ممتنون للأضحية الكفارية لابن الإنسان ابنك يسوع المسيح, وممتنون لعائلاتنا وأبائنا الذين علمونا أن نحبك ونحب ابنك, ممتنون لأبنائنا وأحفادنا وكل ما هو جميل في هذا العالم, ممتنون لنبينا الحي الرئيس جوردن بي هينكلي, ونطلب منك أن تواصل مباركته بالقوة والإلهام والحكمة, وأن تلهمنا لكي نتبع نصائحه وخطاه. نطلب منك أن تبارك المبشرين في جميع أنحاء العالم, وأن تبارك رؤساء البعثات التبشيرية, وأن تبارك كل حامل لكهنوت هارون موجود هنا الليلة, كي تكون في قلوبهم الرغبة المشتعلة ليخدموا في بعثة تبشيرية. نطلب منك أن تبارك من سيتكلمون إلينا هذه الأمسية, كي يفعلوا ذلك بقوة روحك, وأن ترفعهم وتسمو بهم وتسمو بنا, كي نستخدم كهنوتنا لنبارك حياة الآخرين وكي نبني ملكوتك هنا على الأرض استعدادا للمجيء الثاني لابنك يسوع المسيح, باسم يسوع المسيح, آمين.
We shall begin this priesthood session with the choir singing.
سوف نبدأ هذا الاجتماع. اهدنا يا يهوى العظيم, ستغني الجوكة بعد الشيخ إيرينغ من رابط الرسل 12, سيلقي خطابا علينا. سيقوم الشيخ دي تاد كريستوفون من رئاسة 70, وبعدها سنستمع إلى كل من الشيخ ناش والشيخ ستانلي من 70.
I am grateful to be
ممتنًا جدًا لكوني معكم في اجتماع الكهنوت العظيم هذا. كلنا أعضاء في رابطة كهنوتية. قد لا يعني هذا الكثير لكم، ولكن بالنسبة لي فإنه أمر عظيم. لقد رسمت شماسا في كهنوت هارون في فرع صغير جدا للكنيسة. كانت هناك عائلة واحدة فقط في الفرع، لم يكن لدينا قاعة للاجتماعات، كنا نجتمع في منزلنا. كنت أنا الشماس الوحيد وأخي المدرس الوحيد، لذلك فأنا أعرف ماذا يعني أن تمارس عمل الكهنوت لوحدك من دون الخدمة مع الآخرين في رابطة. وقد كنت مسرورا في ذلك الفرع وتلك الرابطة، ولم يكن ممكن لي أن أدرك ماذا كنت أفتقر. ثم انتقلت عائلتي عبر القارة إلى مكان يوجد فيه العديد من حملة الكهنوت وروابط قوية. لقد تعلمت خلال السنوات أن قوة الرابطة لا تنبع من عدد أعضاء حملة الكهنوت، ولا تنبع بشكل تلقائي من عمر الأعضاء ونضوجهم، بل أن قوة الرابطة تنبع بشكل كبير من وحدة الأعضاء الكاملة في التقوى. تلك الوحدة في رابطة كهنوت لم أشهد مثلها في أي فريق رياضي أو نادي أو أي منظمة أخرى في العالم. كلمات ألما المسجلة في كتاب موسايا تصف الاتحاد الذي شعرت به في روابط الكهنوت القوية. واقتباس: كما أوصاهم ألا يتنازعوا فيما بينهم، بل أن ينظروا إلى الأمام بعين واحدة وإيمان واحد ومعمودية واحدة وبقلوب مرتبطة في وحدة ومحبة نحو بعضهم البعض. حتى أن ألما أخبر شعبه كيف يمكن أن يرتقوا لذلك المستوى من الوحدة. قال لهم أنه يجب ألا يبشروا بشيء إلا بالتوبة والإيمان بالرب الذي أفدى شعبه. ما علمه ألما والذي هو حقيقة في أي رابطة كهنوتية حديثة هو أن قلوب الأعضاء تغيرت بسبب كفارة المسيح، وهكذا ارتبطت قلوبهم مع بعضها. بإمكانكم أن تروا إذن كيف أن الرب يكلف رئيس الرابطة بأن يقود بالطريقة التي يقود بها. في القسم 107 من كتاب المبادئ والعهود استخدم الرب نفس الكلمات ليصف واجبات رئيس كل رابطة. رئيس رابطة الشماسين واجبه أن يعلم أعضاء الرابطة واجباتهم كما جاءت في العهود. رئيس رابطة المعلمين عليه أن يعلم الأعضاء بواجباتهم كما جاءت في العهود. ورئيس رابطة الكهنة والذي هو الأسقف أوصي بأن يترأس أكثر من 48 كاهنا ونجلس معهم في مجلس لأن يعلمهم بواجباتهم كما جاءت في العهود. رئيس رابطة الشيوخ مكلف بهذه الطريقة، وأيضا من واجبات الرئيس على كهنة هارون أن يرأس 96 شيخا وأن يجلس معهم للتشاور معلما إياهم واجبات منصبهم كما أعطيت في العهود. من السهل أن نفهم لماذا يريد الله من روابطه أن تتعلم حسب العهود. العهود هي وعود مقدسة أبانا السماوي وعدنا بحياة أبدية إذا عقدنا عهودا معه وحفظناها. مثلا نتسلم الكهنوت بمعاهدة بعهد بأن نكون مخلصين في مساعدته. الناس الذين نعمدهم بكنيسته يعهدون بأن يكون لديهم إيمان بيسوع المسيح وأن يتوبوا وأن يحافظوا على وصاياه. كل عهد يتطلب إيمانا بيسوع المسيح وطاعة لوصاياه لكي يتأهلوا إلى الغفران وتنقية القلوب الضروريتان لوراثة الحياة الأبدية، وهي أعظم هبات الله. قد تتساءلون هل يعني ذلك بأن كل دروس الرابطة يجب أن تكون فقط عن التوبة والإيمان؟ بالطبع لا، لكن أعني أن على أولئك المعلمين والمشاركين أن يرغبوا بإحضار روح الرب إلى قلوب الأعضاء لتفعيل الإيمان والتأكيد على التوبة والطهارة. تلك الرغبة سيكون لها تأثير خارج حدود غرفة الاجتماعات، فالرابطة الموحدة بشكل صحيح تشمل كل الأعضاء أينما كانوا. رأيت ذلك قبل عدة سنوات في رابطة للشماسين، حيث دعيت لألقي درساً. بعض الشماسين لم يحضروا إلى اجتماع الرابطة. كنت أعرف بأن الدرس في تلك الرابطة وفي كل رابطة كان بتكليف من الرئيس الذي يملك المفاتيح، كان يدرس معهم كلهم. وهكذا جعلتها عادتي بأنني طلبت من أحد المكلفين سائلا: ماذا تعتقد أنه يجب علي أن أعلم؟ ماذا تعتقد أنه يجب علي أن أحقق؟ تعلمت بأن أتبع إرشادات الله إرشاداته، لأني أدركت بأن الله دعا وأنه يملك مفاتيح الكهنوت. كنت دائما أشعر بازدياد في القوة عندما أحاول أتبع القائد الذي يملك المفاتيح. أدركت في يوم أحد بأن الله احترم مفاتيح رئيس الرابطة. كنت أعلم الشماسين، لاحظت كرسيا فارغا وكان جهاز تسجيل موضوع عن العرق كرسي، ولاحظت بأنه كان شغالا. سألته لماذا قام بتسجيل نقاشنا، ابتسم وقال إن الشماس آخر قد أخبره بأنه لا يكون في الرابطة ذلك اليوم. أخذ المسجل إلى وأنه كان عليه أن يأخذ المسجل إلى بيت صديقه ليستمع إلى الدرس. لقد وثقت بالمسؤولية المعطاة إلى رئيس الرابطة الصغير. تلك المساعدة التي هبطت من السماء أثرت في كل الأعضاء في تلك الغرفة، وأرسل واحدا للصديق لمحاولة لتقوية إيمانه وتهيئته للتوبة. الشماس الذي يحمل المسجد تعلم حسب العهود. أعضاء رابطة الكهنوت يتعلمون بطرق أكثر من الدروس في الاجتماع، وهي وحدة خدمة. الرابطة هي وحدة خدمة، والأعضاء يتعلمون من خدمتهم. الرابطة تقدم خدمة أكثر مما يقدمه الأعضاء وحدهم، وتلك القوة تتضاعف أكثر من عددهم. كل رابطة لها قائد بمفاتيح لتوجيه خدمة الكهنوت. لقد لاحظت القوة التي تنتج عندما تدعى الرابطة للتحرك للمساعدة في وقت المحن. عدة مرات كان الناس من خارج الكنيسة يعربون عن مدى إعجابهم بالكنيسة في تنظيمها للمساعدات. إنها تبدو لهم كمعجزة. في جميع خدمات الكهنوت معجزة القوة تأتي لأن القيادة والأعضاء يحترمون أولئك الذين يمتلكون مفاتيح الكهنوت والذين يساعدون بخدمة الرابطة في كافة أنحاء العالم. معجزة القوة عندما تخدم الرابطة الآخرين، وتظهر أيضا عندما يقوم الكهنة بخدمة الأعضاء بعد الصلاة وإمعان النظر في المجلس. شعر بإيحاء ليطلب من شماس أن يدعو شماسا آخر لم يحضر أي اجتماع ليأتي إلى اجتماع الرابط القادم. كان يدرك بأن الشماس الذي لم يحضر أبدا له أب ليس عضوا في الكنيسة، وأن أمه لديها اهتمام بسيط في الدين. الشماس المشار إليه قبل الدعوة من الرئيس الاتصال بالصبي وذهب. الصبي الذي دعي إلى الرابطة جاء فقط بضعة مرات قبل أن ترحل عائلته بعيدا. بعد سنوات عديدة كنت في اجتماع عام للوتد على بعد آلاف الكيلومترات من المكان الذي كان يسكن فيه الشماس. بين فقرات الاجتماع جاء لي رجل لم أكن أعرفه، سألني إذا كنت أعرف شخصا ما، وأعطاني اسما. كان الصبي الذي كلفه رئيسا للشماسين لأن يعتني بالخروف الضائع. قال الرجل: هل يمكن لك أن تبلغه شكري أن أجد الصبي الذي دعاه إلى رابطة الشماسين قبل سنوات عديدة؟ أنه كبر الآن ولكنه لا زال يتحدث معي عن الشماس الذي دعاه ليذهب معه إلى الكنيسة. انهارت الدموع من عينيه ومن عيناي. رئيس رابطة صغير أوحى إليه بأن يتواصل مع العضو الضائع من رابطته. أوحي إليه أن يرسل صبيا في مهمة ليخدم. ذلك الرئيس فعل ما سيفعل المعلم المسيح نفسه. وفي نفس العملية فأنا الرئيس الأصغر درب كاهنا جديدا على القيام بواجب خدمة الآخرين. طبقا للعهود قلوبنا ارتبطت حيث كانت لا زالت متصلة لمدة أكثر من 20 سنة وعبر آلاف الكيلومترات. وحدة الرابطة تبقى عندما يتم بناؤها على خدمة الرب وفي طريق الرب. أحد الصفات المميزة للرابطة القوية هي الشعور بالزمالة بين أعضائها. هم يعتنون بعضهم ويساعدون بعضهم. رئيس الرابطة يستطيع بناء تلك العلاقة بأفضل شكل إذا تذكروا هدف الله للوحدة في الرابطة. إنها طبعا كذلك، وهكذا سيساعدون بعضهم، لكنها أكثر، فإنهم سيرفعون ويشجعون بعضهم لخدمة الصالحة مع الرب في عمله ليقدم حياة أبدية لأبنائه وبناته. إن فهم ذلك سوف يغير الطريقة التي نبني بها علاقاتنا في الرابطة. مثلا يمكن حتى أن يغير الطريقة التي يلعب فيها رابطة المعلم مين في كرة السلة. الأعضاء ممكن أن يأملوا في أن يبنوا علاقة أكثر من ربح اللعبة. يمكن أن يختاروا أن يدعوا ولدا تم تركه لأنه لا يجيد اللعب. إذا قبل وحضر، فإن أعضاء الرابطة سوف يمرون الكرة أكثر له، منتظرين له بأن يصل إلى التسجيل، خاصة وأن الولد ليس من المحتمل أن يسجل هدفا. بعد 20 سنة لا يمكن أن يتذكروا إذا كانوا قد ربحوا أو خسروا تلك الليلة، لكن سوف يتذكرون دائما كيف لعبوا معي ولماذا. إن الرب الذي قال إذا لم تكونوا واحدا فإنكم لستم خاصتي. العثور على الكنيسة كان أفضل الأمور الذي حدثت لأحد الأشخاص. شاركت معه في إحدى الأيام معنى الكنيسة بالنسبة لنا. المعلم دعا تلاميذه إلى رابطة الرسل الاثنى عشر الأولى في خدمته البشرية بالطريقة التالية: اتبعوني وسوف أجعلكم صيادين رجال. وهكذا في تلك الليلة شعرت بأني في رفقة الرب وتلاميذه، لنصبح كما يريد الرب لنا أن نكون. لقد بوركت بنفس شعور الزمالة بواسطة قائد كهنوت عندما كنت في كهنوت هارون. كان يفهم كيف يبني زمالة كهنوتية تستمر للأبد. نظم مع صاحب محل أخشاب لأن نمضي بعد ظهر يوم لتقطيع أخشاب ووضعها في حزم. الحزم كانت الأرملة التي تتمكن من يكون عندها تدفئة في الشتاء. لازلت أتذكر دفء الزمالة التي شعرت بها مع أخوتي في الكهنوت، لكن الأكثر من ذلك أتذكر أني شعرت بأني كنت أقوم بما كان قد قام به المخلص. لذلك شعرت بزمالته. باستطاعتنا أن نبني تلك الزمالة الغالية في رابطتنا في هذه الحياة، وبعدها سنملكها للأبد إذا عشنا طبقا للعهود. صلاتي هي أنكم ستقبلون دعوة الرب لأن تصبحوا متحدين كجسد واحد في رابطتنا الكهنوتية. الله رسم الطريق، وأنه وعدنا أنه بعونه فإن الرابطة الجيدة ستصبح عظيمة. إنه يريد ذلك لنا، وأنا أعرف أنه بحاجة إلى روابط أقوى من أجل مكارمة أبناء وبنات أبينا السماوي طبقا للعهود. إنني أؤمن بأن يسوع المسيح كفر عن خطايانا وخطايا كل من سنقابله، بأنه قام من الموت وأنه حي، وأنه يقود هذه الكنيسة، وأنه يحمل مفاتيح الكهنوت من خلال الإلهام لمن يحملون هذه المفاتيح في الكنيسة. ومن خلال ذلك فهو يدعو رئيس كل رابطة كهنوتية. إنني أشهد بأن الكهنوت قد استعيد إلى الأرض مع جوزيف سميث، وأشهد لكم شهادة قوية بأن هذه المفاتيح قد تم تمريرها إلينا هذه الأيام من خلال كنيستنا هذه ورئيس كنيستنا هذه كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي هو رئيس الكنيسة في كل العالم. أقول ذلك وأشهد باسم يسوع المسيح، آمين.
Years ago, when my brothers.
منذ سنوات مضت عندما كنت أنا وإخوتي صبيان، أجريت لولدنا عملية جراحية خطرة لاستئصال السرطان. كانت على وشك الموت. العديد من أنسجة عنقها وكتفيها تمت إزالتها، ولفترة طويلة كان من المؤلم لها أن تستخدم ذراعها اليمنى. في صباح يوم أحد الأيام، وبعد مرور سنة من على العملية اصطحبها أبي ولي إلى محل لبيع الأدوات الكهربائية وطلب من المدير بأن يريها كيف تستخدم ماكينة لكي الملابس كانت معروضة لديه اسمها آيرون رايد كان يتم الاشتغال عليها بالجلوس على كرسي والضغط على الدواسات التي كانت تدور بدورها تعمل على خفض البكرة المبطنة على سطح معدني وتعمل على لفها بعد إدخال البطانات والألبسة إليها كما ترون فإن هذا يجعل عملية الكوي والتي كانت متعبة العائلة مؤلفة من 5 أولاد أكثر سهولة لأمرأة ليس بمقدورها تحريك يدها اليمنى أمي صدمت عندما قالت أبي أنه عندما قال أبي أنه سيشتريها وسيدفع ثمنها نقدا بالرغم من دخل أبي الجيد كمتقاعد من الجيش إلا أن عملية أمي والأدوية وضعتهم في وضع مالي غير مستقر في طريق العودة إلى المنزل كانت أمي غاضبة وأخذت في تساؤل كيف يمكننا شراء ذلك من أين جاءت النقود كيف سنعيش في النهاية قال لها والدي بأنه لم يتناول وجبة الغداء على مدار عام كامل من أجل أن يوفر النقود الكافية قال الآن عندما تكوي الملابس سوف لا تذهبين إلى غرفة النوم للبكاء إلى أن يزول الألم لم أكن أدرك مدى تضحية أبي ومحبته لوالدتي في ذلك الوقت لكن أدركها الآن وأقول لنفسي أنه كان رجل بمعنى الكلمة النبي لحي احتج على أبنائه الضالين قائلا انهضوا من التراب يا أبنائي وكونوا رجال بالنسبة للعمر كان لمان وليمون رجالا ولكن فيما يتعلق بالنضوج الشخصي والروحاني فإنهم كانوا لا يزالوا أطفالا كانوا يتذمرون ويشتكون إذا طلب منهم القيام بعمل صعب لم يتقبلوا أي سلطة من أحد لتصحيحهم كانوا يحبون اللهو بطريقة مناهضة للروح القدس لم يقدروا الأمور الروحية كانوا يلجؤون إلى العنف بسهولة وكانوا يجدون التظاهر بأنهم ضحايا نرى اليوم السلوك نفسه البعض يتصرف كأن الهدف الأساسي للرجل هو إشباع رغباته الشخصية متخطين بذلك تلك حدود كل الأعراف الاجتماعية مبررين سلوكهم وكأنه اعتيادي لذلك فإن الكثيرين يعتقدون بأنه من المقبول إنجاب أطفال خارج نطاق الزواج والمعاشرة الجنسية بدلا من الزواج بتجنب الالتزام يعتبرونه براعة ولكن تضحية من أجل مصلحة الآخرين يعتبرونها حماقة يعتبر البعض أن العمل والإبداع شيء اختياري علماء النفس درسوا الظاهرة المنتشرة والتي تدعى الشباب غير الفعالين جاستن يذهب إلى الكلية لمدة سنة وسنتين يهدر آلاف من الدولارات من أموال والديه وبعدها يشعر بالملل ويحضر إلى البيت ليسكن في غرفته القديمة نعم نفس الغرفة التي غرفة النوم التي كان يعيش فيها عندما كان في الثانوية العامة الآن هو يعمل 16 ساعة في مقهى أو يعمل نصف يوم في مطعم استاء أهله جدا من ذلك جاستن أنت الآن عمرك 26 سنة أنت ليس بالمدرسة أنت ليس لديك وظيفة لا يوجد عندك حتى صديقة ما هي خطتك؟ متى ستكون حياتك ذات معنى؟ ما هي المشكلة؟ سأل جاستن لم يتم اعتقال لأي سبب لم أطلب منكم فلوس لماذا لا تدعوا؟ نحن حملت كهنوت الله لا يمكننا أن نعيش حياة كتلك بلا هدف لدينا أعمال يجب علينا القيام بها يجب أن ننهض من التراب وأن نصبح رجالا إنه طموح رائع بأن يصبح صبي شابا قويا وقادرا شاب يستطيع أن يبني أشياء ويدير أمورا شاب يستطيع أن يحدث تغييرا إيجابيا في العالم إنه طموح رائع لنا من هم أكبر سنا لأن يجعلوا منا رجولا متخيل حقيقة واقعية في حياتنا ولأن نكون قدوة يحتذى بها كل من ينظر إلينا من أننا على مثله الأعلى بشكل أشمل الرجولة الحقيقية يتحدى مفهومها الحقيقي من خلال علاقتنا مع النساء الرئاسة الأولى ورابطة 12 أعطونا المثال التي يجب أن نحتذي به في هذه الكلمات العائلة مرسومة من الله الزواج بين الرجل والمرأة هو ضروري وأساسي لخطة الأبدية الأبناء لديهم الحق في أن يولدوا ضمن نطاق الزواج المقدس ولأن تتم تنشئتهم من قبل أب وأم يحترمون عهودهم الزوجية ويخلصون لها بتصميم إلهي يجب على الأباء أن يترأسوا عائلاتهم بالمحبة والبر وبأن يكونوا مسؤولين عن تأمين احتياجاتهم الحياتية وحماية عائلتهم. على مدار السنوات قمت بزيارة أعضاء الكنيسة في العديد من الدول وبرغم من الاختلافات في الظروف والثقافة في كل مكان دهشت بقوة إيمان وقدرة نساءنا بما في ذلك الصغيرات في السن. العديد منهم لديهم نضوج روحي وإيمان وطيبة، هيا عرفنا الأصوات المقدسة متزنات وكلنا ثقة. سألت نفسي هل لدينا رجال جديرين بهؤلاء النساء؟ هل يمكن شبابنا ليكونوا شركاء جديرين لتطلع إليهم هؤلاء النساء المميزات باحترام؟ الرئيس جوردون بي هينكلي تحدث في المؤتمر العام في إبريل سنة 98 موجه الإرشادات، البنت التي ستتوجهها ستغامر بزواجها منك، سوف تحدد مستقبل ما تبقى من حياتها. اهتموا بالدراسة، احصلوا على كل ما تستطيعوا من التدريب، العالم سوف يدفع لكم ما يعتقد بأنكم تستحقون. بولس كان واضحا عندما كتب إلى تيموثي إن من يستطيع كسب عيشه وخاصة تلبية احتياجات أهل بيتي فأنه منكر الإيمان وبأنه أسوأ من الكافر. الاستقامة الأساسية لأن تكون رجالا، الاستقامة تعني بأن تكونوا صادقين لكن يشتمل معناها أيضا على أن تكون على قدر من المسؤولية وتقبل الالتزامات والعهود. قال الرئيس إن ليدون تاونز تيرنر وهو مستشار سابق في رئاسة العامة وهو معروف في الاستقامة إلى شخص سعى لأن يحظى نصيحته. جاء إلي الشاب قبل فترة قصيرة وقال وقعت اتفاقية مع شخص تعهدت فيها بأن أدفع مبلغا معينا كل سنة، أنا متأخر في الدفع وليس بمقدوري أن أكمل الدفعات المستحقة علي لأنني إذا دفعتهم فإنني سأخسر بيتي، ما المتوجب علي فعله؟ نظرت إليه وقلت حافظ على اتفاقيتك حتى لو كلفني ذلك أن أخسر بيتي. قلت أنا لا أتكلم عن بيتك، أنا أتكلم عن اتفاقيتك، أنا أعتقد بأن زوجتك تفضل بأن يكون عندها زوج يحافظ على كلمته ويفي بالتزاماته وبأن تستأجر بيتا على أن يكون لديها بيت وزوج لا يحافظ على عهوده وارتباطته. الرجال الأتقياء أحيانا يخطئون، الرجال ذو استقامة سوف يواجه أخطاؤه بصدق وصححها وذلك مثلا دائما سنحترمه. في كثير من الأحيان يحاول بعض الرجال لكنهم يفشلون، ليس كل الأغراض ذات القيمة الثمينة يتم تحقيقها بالرغم من جهود الشخص الصادقة. الرجولة الحقيقية لا تقاس بنتائج عمل الشخص ولكن بالجهود المبذولة بالرغم من أنه سيقوم بالكثير من التضحيات ويحرم نفسه من متعة في أثناء مهمته للبقاء على التزاماته واحترامها. فإن الرجل الحقيقي يحيى حياة ذات معنى وهو يعطي الكثير ولكنه يتسلم القليل ويحيى بسعادة لإقناعه بالمحبة الأب السماوي له. حياة الرجل الحقيقية هي حياة سعيدة وجيدة. المهم جدا أننا عندما نفكر بالنصائح لنصبح رجالا يجب أن نفكر بيسوع المسيح عندما جلب بيلاطس يسوع وهو لابسا تاجا من الأشواق وقال انظروا ها هو الرجل. من الممكن أن بيلاطس لم يدرك أهمية كلامه لكن الرب حقيقة وقف أمام الناس آنذاك كما يقف اليوم على مثال الرجل انظروا هذا هو الرجل. عندما سأل الرجل تلاميذه أي نوع من الرجال أن يكونوا أجاب نفسه قائلا الحق أقول لكم يجب أن تكونوا مثلي. ذلك هو مطلبنا النهائي. ماذا فعل يمكننا الاقتداء به كرجال؟ يسوع رفض الإغراءات عندما واجه المغري العظيم نفسه، لم يرضخ لها، رد عليها مستعينا من الأسفار المقدسة، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. المخلص كان مطيعا، نزع عن نفسه الإنسان الطبيعي كليا، أذعن إرادته إلى إرادة الأب، تعمد ليظهر لبني البشر أنه حسب الجسد قد اتضع أمام الأب، وعاهد الأب على الإذعان له بحفظ وصاياه. كان يسوع فاعل خير، وظف قوة الكهنوت المقدسة لمبكرات أولئك المحتجين، لقد أشفى المرضى وجعل العرج يمشون والعمى يبصرون والصم يسمعون وأشفى كل أنواع الأمراض، علمك صاحب سلطة، لقد خدم. قال يسوع لرسله من سيكون منكم الرئيس؟ سيكون خادما للجميع لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ليخدم ويقدم حياته فداء للكثيرين. نحن كخدام له بإمكاننا أن نكون عظماء في مملكته من خلال محبتنا وخدمتنا. كان يسوع يصلي باستمرار، كان غالبا يتفرد بالصلاة الصلاة، وفي ساعة معاناة وحاجته فأنه صلى استجابة لذلك. أرسل الله الملائكة من السماء لتقويته، كما أن المسيح حصل على رشادة وتشجيع عبر الصلاة، فإنه يمكننا أن نصلي باسمه لنحصل على نفس الشيء. حتى احيانا خدمه الملائكه لقد وهب حياته ليفسد البشر. بالتاكيد يمكننا ان نتحمل مسؤوليه من يثقون بنا. اخوتي، surely we can accept responsibility for those he entrusts to our care. اخوتي، لنكن رجالا في المسيح. في كلمات هذه الترنيمه اقول هذا باسم يسوع المسيح، امين.
When I was a deacon like many of you young men,
عندما كنت شماسا مثل العديد منكم الشباب، سرنا انا وابي الى ينبوع جبلي لاصطياد سمك سلمون. بعد ان قام ابي بالصاق الطعم على راس الصناره، قال لي انه يجب علي ان اجعل رأس الصنارة يدخل في فم السمكة عندما تحاول أكل الطعم، وإن فإنها ستهرب. لم أفهم ماذا يعني بأن أطلق الصنارة، لذلك شرح لي بأن رأس الصنارة يجب أن يتمركز في فم السمكة عندما تفترس الطعم لكي لا تتمكن من خلخلة الصنارة والإفلات منها، وبذلك فإن الصنارة ستكون مهيئة إذا سحبت العمود بسرعة عندما تحاول السمكة أخذ الطعم. الآن أريد فعلا أصل سمكة، لذلك وقفت على حافة النهر الجبلي كالمتلهف، كل عضلاتي مشدودة منتظرا أي حركة على صلاة السنارة، والذي قد يكون إشارة إلى أن السمكة تحاول أكل الطعم. بعد بضعة لحظات لاحظت حركة في طرف سنارتي، وفي تلك الحادثة حركت السنارة بكل قوتي متوقع أن أراك عنيف مع السمكة. فوجئت عندما شاهدت السمكة المسكينة، حيث أن الصنارة استقرت بتمكن في فمه، انطلق من الماء إلى الهواء فوق رأسي وهبط على الأرض متخبطا خلفي. لدي ملاحظتان من تلك التجربة. الأولى هي أن السمكة خارج الماء تعيسة، بالرغم من خياشمها ومؤخرتها وذيلها، إن كل هذه لا فائدة لها على الأرض. ثانيا، أن السمكة غير المحظوظة والتي اصطدتها في ذلك اليوم هلكت لأنها خدعت لتعاملها مع شيء خطير جدا وقاتل على أنه جيد. على الأقل خدعت خدعة كيف لتغريها لأن تقترب وتتذوق. إخوتي الأعزاء في كهنة هارون، هناك درسان يمكن تعلمها من هذا. الأول، الهدف الأساسي لحياتك كما علمنا اللحي هو أن تكون سعيدا. من أجل أن تكون سعيدا يجب أن تفهم كأنك طفل كطفل لأبيك السماوي، فإنك ورثت صفات إلهية واحتياجات روحية تماما مثلما تحتاج السمكة إلى الماء، فإنك بحاجة إلى الإنجيل ومرافقة الروح القدس لكي تكون سعيدا. لأنك أنت من ذرية الله، فإنه ليس مطابقا مع طبيعتك الأبدية أن تقترف الخطأ وتشعر جيدا. إن ذلك من غير الممكن، إنه جزء من طبيعتك الروحانية. إن السلام والسعادة والبهجة ستكون لك بحسب عيشتك وفق الإنجيل. بالمقابل، فبالقدر الذي لا تعيش فيه وفق الإنجيل، فإنك ستعيش تعيسا مثل السمكة خارج الماء، كما قال الماء إلى ابنه كورنتين. انتبهوا، هذا أنا أقول لكم أن الشر لم يكن قط نعيما. لذلك يا ابن البشر الطبيعيين، قل الذين في حالة جسدية قد يكون في المرارة ومقبلون بالإثم. لاحظوا أن تكون من دون الله في العالم، بكلمات أخرى أن ترفضوا العيش حسب الإنجيل، وبذلك فقدان مرافقة الروح هو أن نكون في حالة معاكسة تماما لطبيعة السعادة. إن إنجيل يسوع المسيح هو في الحقيقة الخطة الوحيدة للسعادة. إذا اخترت أي طريقة أخرى للحياة أو أن تحاول العيش حسب الجزء المريح من الإنجيل مثل الخيار الذي يحرمك من السعادة، السعادة الكاملة التي تنعم بها أنت بواسطة أبانا في السماوات وابنه يسوع المسيح. الآن إلى الدرس الثاني من تجربة صيد. تماما مثل السمكة في الجدول الجبلي، يجب أن تنتبه إلى أماكن الإغراءات الموضوعة في طريقها لتجنب الانسحاب إلى الماء. لذلك يجب أن نكون أنا وأنتم حكماء. من أجل أن نتجنب ذلك يجب أن يتم جرنا بعيدا عن حياة الإنجيل السعيدة. تذكروا أنه كما ذكر الحي بأن الشيطان يطمع في أن يشقي بني البشر كما يشقى هو، وأن يكتسب القوة لأسرنا عندما نورط أنفسنا في أعمال غير طاهرة وشريرة. لذلك لا تنخدعوا حتى في محاولة الأمور الشريرة، لأن الشيطان جاهز لأن يشبك الصنارة. إن الخطر الحقيقي لتلك الصنارة يكمن في نصبها بشكل ماكر أو مفاجئ. وذلك قاد النبي مروناي الذي بالفعل رأى يومنا هذا لأن يحذرنا بالتحديد أنا وأنتم بأن لا تمسوا عشية الشيطان عطية الشر ولا أي شيء غير طاهر. كثير من مظاهر الشر والنجاسة موجودة في الموسيقى وفي الإنترنت وفي الأفلام والمجلات والكحول والمخدرات والتبغ، أي من الأشياء البذيئة والنجسة، فلا تقربوها أخواتي الصغار الأعزاء. إن ما يتخفى وراء هذه الأشياء هو طعم منصوب بشكل ماكر ومفاجئ أكثر مما تتصور، وقد تكون عملية مؤلمة جدا للتخلص من الطعم. وصف ألما أن عملية التوبة تقترب من الموت. في الحقيقة قال أنا لا شيء مؤلم وقاسي كما كانت آلامي. قد يكون البعض منكم قد تورط في أمور بذيئة ونجسة وغير طاهرة. ليكن عندكم أمل في الحقيقة التاريخية والمبدئية، وهي أن الإيمان ألما في الرب قاده إلى التوبة، وكنتيجة مباشرة لتوبته فإنه شعر بالسعادة من خلال قوة كفارة يسوع المسيح. بكلمته قال إن سروري بلغ من العمق والعذوبة ما يقصر عنه كل شيء آخر. هكذا ستشعرون عندما تقصدون الرب من خلال التوبة. كل منا بحاجة إلى التوبة بطريقة أو بأخرى. أن تتوب هو أن تقوم، يعني أن تقوم بتغيير حقيقي في حياتك. يرغب المخلص بأن تقوم به من أجل سعادتك. إن التوبة مبدأ عظيم للتحويل. عندما يسبب إيمانك بالمخلص تغيير شخصي، فإن مثل هذه التوبة من طرفك كما قال حيلمان تقودكم إلى قوة الفادي لخلاص نفوسكم. بينما تسعى للتغيير تذكر مخلصنا المحب كما قال ألما بأنه قادر على تخليص كل إنسان يؤمن باسمه وينتج ثمارا تليق بالتوبة. هذا مبدأ قوي وحر ومليء بالأمل. النبي جوزيف سميث تعلم من تجربته الأولى أن الله يتوقع منا أن نتجنب المآسي بسلوكنا طريق الإنجيل، وأنه يريد أن ندرك بأنه بإمكاننا أن نتوب. عندما فقد 116 صفحة من المخطوطات اليدوية لترجمة كتاب مرمون باستسلامه إلى خداع الناس، أصبح جوزيف سعيدا. قال له الرب كان يجب عليك أن تكون أمينا، وكان قد مد ذراعه وأيدك وحاك من كل سهام الخصم الملتهبة، وكان قد بقي معك في كل أوقات متاعب. والحال نفسه بالنسبة لكم، لكل واحد منكم أيها الشباب، كونوا مؤمنون وسوف تساندكم بيد الله. وبعدها تم تذكير النبي بأنه وكذلك نحن سيسامح إذا تاب. تصوروا السعادة التي شعر بها عندما قال الرب لكن تذكر أن الله رحيم، وعلى ذلك تب عما فعلته والذي يناقض الوصية التي أعطيها لك وإنك ما زلت مختارا. دعوتي لكل واحد منكم هذه الليلة هي أن تعيشوا حسب الإنجيل وأن تكونوا سعداء جدا. تجنبوا الشر والتعاسة التي يجلبها. إذا كنت قد ساهمت في أمور سيئة وغير طاهرة، قوموا بالتغييرات التي طلبها منكم الله من أجل سعادتكم. وأشهد أن الله سوف يمكنكم من النجاح من خلال قوته التي لا مثيل لها.
and build the foundation of your life.
عندما تقبلون هذه الدعوة فإنكم سوف تجنون سعادة أبدية وتبنون الأساس لحياتكم على صخرة فادينة. كما علم حيلمان أن الشيطان سوف لا تكون له قوة للتسلط عليكم ولن يجركم إلى حضيض الشقاء والعذاب الأبدي بسبب الصخرة التي تأسستم عليها والتي هي الوطيد الأساسي الذي إذا بنى عليه إنسان فلن يسقط أبدا. بالسيد يسوع المسيح أدلي بشهادتي الحارة بأنه الصخرة التي هي الأساس الأكيد للسعادة والشقاء بأنه والشفاء. إنه يحيا ويملك القوة في الأرض وفي السماء. إنه يعرف اسمك ويحبك باسم المسيح المقدس. آمين.
منذ عدة سنوات دعيت أنا والأخت أليس لترأس بعثة شمال البرازيل التبشيرية في ساو باولو لمدة 3 سنوات. بسبب وضع عائلتنا وأعمالنا شعرنا بأنه يجب علينا أن نحتفظ منزلنا ومصالحنا في هيوستن بدلاً من بيعها. عندما بدأنا بعمل الترتيبات اللازمة اتضح بأننا بحاجة إلى محامي ليقوم بتحضير وكالة عامة، وهي وثيقة قانونية تمنح شخص آخر السلطة ليقوم بعمل أي شيء بالنيابة عنا. إن الشخص الذي يحمل تلك الوثيقة بإمكانه أن يبيع بيتنا وممتلكاتنا الأخرى أو أن يقترض أموالا باسمنا، أن يصرف أموالنا، أو حتى بيع مصالحنا. التفكير بفكرة إعطاء شخص ما ذاك القدر من السلطة على مصالحنا كان أمرا مخيفا. قررنا بأن نعطي وكالتنا العامة لشخص نثق به، صديقنا العزيز وشريكنا، حيث وتصرف بذلك التوكيل بشكل جيد. لقد تصرف تماما كما لو كنا سنتصرف نحن لو كنا موجودين. إخواني، فكروا بما أعطانا إياه الرب، سلطته وقوته، السلطة والقوة بأن نعمل بالنيابة عنه في كل ما يتعلق بعمله. بقوة الكهنوت هذه، وإذا لازم الأمر بالتوكيل من أولئك الذين يمتلكون المفاتيح المناسبة، يمكننا أن نؤدي مراسم الخلاص باسمه، نعمد لمغفرة الذنوب، التثبيت ونثبت ونهب هبة الروح القدس، أن نمنح الكهنوت ونرسم آخرين لمراتب الكهنوت وتأدية مراسيم المعبد، وفي المعبد أيضا تختم العائلات. باسمه ندير كنيسته بالدعوات والتسريحات وتقديم القربان والاعتناء بالمحتاجين. باسمه بإمكاننا أن نبارك ونزور نصف المرضى. ما أعظم الثقة التي منحنا إياها الرب، إنه يثق بنا. قبل أن نتسلم الكهنوت كنا قد أعددنا وجربنا أصلا وآمنا بيسوع المسيح وتبنا وتعمدنا ومنحنا هبة الروح القدس. إن مستوى التجارب التي مررنا بها أثناء عملية رسمنا متنوعة، ولكن العملية إجراءات المقدسة لا تختلف. لقد تمت الصلاة لأجلنا ومقابلتنا من قبل من يحملون مفاتيح الكهنوت، وتم تأييدنا من قبل أعضاء الكنيسة، ورسمنا من قبل شخص لديه السلطة ومخول لممارستها. الله يعتني بحملة كهنوته. استخدام قوته وكهنوته شيء مقدس. كم هو رائع بأن نحظى بثقة الله. إنه يثق بكم، إنه يثق بي. عندما نتسلم الكهنوت كان ذلك بموجب معاهدة. المعاهدة هي وعد متبادل. هو يعد بأن يباركنا وفق شروط محددة، ونحن نعد بأن نلبي تلك الشروط. وعندما نقوم بذلك فإن الرب دائما يوفي بوعده ويمنحنا البركة، وهو يعطينا عادة أكثر مما تم الاتفاق عليه. عندما نتسلم كهنوت ملكي صادق فإننا نتسلم ما يدعى بالعهد وقسم الكهنوت. إننا نعد الله بشيئين وهو يعدنا بشيئين. نعده بأن نكون مخلصين تجاه الكهنوتين اللذان منحا لنا، ومخلصين أيضا في تعظيم مهماتنا. وهو يعدنا بأننا سنتقدس بالروح، وبعد أن نثبت بإيماننا في كل الأمور إلى النهاية يعدنا بأن كل ما يملكه الآب سيعطى لنا.
The Lord blesses His children through our priesthood service.
الرب يبارك أبنائه من خلال الخدمة الكهنوتية. ولكي يساعدنا بأن ننجح بإخلاص في تأدية خدمات الكهنوت، فهو يزودنا بالإرشادات والتحذيرات من خلال الأسفار المقدسة، ويستمر في توجيهنا من خلال قادتنا ومساعدة الروح القدس. تحتوي الأسفار المقدسة على العديد من التوجيهات والتحذيرات لحملة الكهنوت، أفضلها ما جاء في القسم 121 في المبادئ والعهود. في هذه الآيات القليلة يعلمنا الرب أن الطريقة للتعامل مع المحن والمآسي هو أن نتحملها جيدا. يمكن أن يستخدم الكهنوت فقط لعمر الخير، ويذكرنا بأهمية عمل الخير والفضيلة لكي نحافظ على رفقة الروح القدس. ذلك القسم أيضا يحذرنا من بعض التصرفات والسلوكيات التي قد تتسبب في فقداننا لسلطة الكهنوت. إذا سعينا وراء أمجاد البشر لكي نحاول تغطية أخطائنا أو إشباع غرورنا وطموحنا الفاني، أو نسعى لفرض السيطرة على الآخرين، فإننا سنفقد قوة الكهنوت. وفي تلك الحال فإننا سنكون ممارسين لمكر الكهنة، وسنكون قد تركنا خدمة الله وأصبحنا في خدمة الشيطان. لمن الجيد أن يعيد حملة الكهنوت دراسة القسم 121 من المبادئ والعهود باستمرار. طلب منا الأنبياء أن نحافظ على استحقاقنا، لأننا لا نعرف الوقت الذي ندعى فيه لممارسة قوة الكهنوت. عندما كان ابننا ماثيو في 5 من عمره سقط من أعلى خشبة الغوص في بركة السباحة، اصطدم بالقاعدة الإسمنتية وعانى من كسور في الجمجمة وارتجاج في الدماغ. تم نقله على وجه السرعة بواسطة طائرة هليكوبتر إسعاف إلى مركز هيوستن الطبي. احتجت إلى مساعدة الكهنوت فورا. جارنا ومعلمنا المنزلي وقائد الكهنوت كانا مستحقين وجاهزين في تلك اللحظة، وساعدوا في منح ماثيو البركة التي ساعدته على الشفاء الكامل. يجب أن نكون جاهزين في أي وقت، كما نقول في الكشافة دائما كونوا مستعدين. قبل عدة سنوات طلب مني أن أخدم كمستشار في رئاسة وتد هيوستن تكساس، وكنت أدرس قصة المواهب، وأنتم تذكرون هذه القصة. رجل أراد أن يسافر بعيدا فأتمنى خدامه على ممتلكاته، واحد تسلم 5 والآخر قطعتان، والآخر تسلم قطعة. عند عودته طلبهم للمحاسبة. الشخص الذي تسلم 5 أعاد 10، والذي تسلم 2 أعاد 4، وتم تكريمهم واعتبارهم خداما مخلصين. ولكن الذي لفت انتباهه هو أن الذي تسلم 1 احتفظ بها وأعادها سليمة لسيده. لقد دهشت لقراءتي لردة فعل السيد: أنت خادم سيء وكسول، لذلك سأخذ القطعة منك وأخرج هذا الخادم غير المنتج إلى الظلام الخارجي. دهشت للرد الذي بدا قاسيا لمن كان يحاول أن يحافظ ويعتني بما كان قد أعطيه. علمتنا الروح هذه الحقيقة: الرب يتوقع أن نكون فعالين، أن نحدث فرقا. أدركت في تلك اللحظة أن كل واحد منا سوف يقف أمام الله وسيقدم تقريرا عن خدمته الكهنوتية وعما أتمناه عليه الرب. هل ما هو الفرق في حالتي؟ هل كان الوتد في تكساس أفضل عندما تركته مما كان عندما استلمته؟ من قال المسيح: من يسكن بي وأسكن به يكون مثمرا. إذا مارسنا كهنوته وتبعنا إرشاداته فإننا سنكون خداما أمناء ومخلصين. أخوتي الأعزاء في الكهنوت، الرب يسوع المسيح مخلصنا وفادينا يحيى. إنه يعرفنا ويحبنا، وقد وضع ثقته بنا بمنحنا قوة كهنوته وسلطته. أنا شاهد على هذه الحقيقة. أصلي لأجلي أن نستخدم قوته لعمل إرادته بحسب طريقته. هذه هي صلاتي. بينما نستمع إلى الرئيس هنكلي ومنسون وفاوس، فإنني أدلي بالشهادة الشخصية وأن كل منهم هو نبي ورائي. أنا متلهف للاستماع لإرشاداتهم. باسم يسوع المسيح، آمين.
Thank you, brethren.
شكرا لكم أيها الأخوة. ستغني الجوكة بمصاحبة الجمهور. ابتهجوا، الرب هو الملك. عقب انتهاء الغناء، الرئيس جيمس فاوس المستشار الثاني من الرئاسة الأولى سيتحدث إلينا، وبعدها سيكون من دواعي سروري أن أتحدث إلى
My grandfather used to graze his.
كان جدي يرعى المواشي في كل صيف في أودية الجبال العالية الجميلة والخصبة شرق مدينة في قلب يوتا. مع ذلك فإن المواشي كانت تشتهي وتحتاج إلى طعام إضافي بسبب لحسهم الصخور المالحة. الصخور المالحة كانت من منجم ملح بعيد. كان جدي يتزود بالملح من المكان الموجود عنده الصخور الملحية بوضع السرج على ظهر حصان قوي وتعبئة السرج بصخور الملح. لا، كنت أدعو الحصان بالبطيء لسبب جيد. وضعني جدي على حصان بطيء محملا بصخور ملح. أعطاني لجام لكي أوجه الحصان للجبل لاحقا بجدي وحصانه. كان حصاني بطيئا جدا، ولكن لم أدفعه لأنه كان يحمل حملا ثقيلا. استغرقنا يوما كاملا للصعود إلى على الجبل ولتنزيل الصخور الملحية على ظهر الحيوان. عندما كانت ترتفع الحرارة فإن قدماي كانت تلدغانني عندما تحتكت في كومة الصخور الملحية على السرج. كنت أبتهج عندما نمر عبر جدول ماء. كنت أنزل على الحصان وأتخلص من اللغو وذلك بغسل وتنشيف قدمي. جدي كان يغني طوال اليوم، غالبا كان يغني أغاني صهيون، ولكن أغنية غناها أثرت بي بشكل كبير هي كل من هو صديقك أقول لك من أنت. عندما أنظر إلى تلك الأيام فإنني أكتشف بأن نقل الملح إلى الجبل كانت تجربة ممتعة، حيث أن الغذاء الإضافي من الصخور الملح كان مغذيا للمواشي. الطعام يقدم تغذية تؤدي إلى النمو والشفاء للبشر والحيوانات. مواشي جدي يشتهوا الغذاء من صخور الملح، ولكن البشر بحاجة إلى أكثر من ذلك. أنهم بحاجة لأن يشبعوا روحانيا، لأن الحياة أكثر من لحم، ولأن الإنسان فيه روح، ولأن الوحي هو يمنحه الفهم. روح البشر بحاجة إلى حب، وأيضا بحاجة لأن يغذى بكلمات الإيمان والمبادئ الجيدة. التغذية الروحية تجهزنا للمعمودية. هذا التحضير يشمل تواضعنا أمام الله بقلوب منكسرة وأرواح تائبة، التوبة عن كل خطايانا، الاستعداد لأن نأخذ اسم المسيح يسوع المسيح، مظهرين بأعمالنا أننا استلمنا روح المسيح. إن أهم غذاء روحي هو شهادة أن الله هو أبانا السماوي، وأن يسوع هو مخلصنا وفدينا، وأن الروح القدس هو معزينا. هذه الشهادة مؤكدة لنا بواسطة الروح القدس. من أجل هذه الشهادة فإننا نستمد الغذاء الروحي من الإيمان والثقة بالله، والتي تجلب معها بركات من السماء. الغذاء الروحي يأتي لنا من مصادر مختلفة، ولكن بسبب ضيق الوقت أرغب في ذكر ثلاثة فقط. قبل بضعة سنوات قرر أحد الشباب الذي بدأ سنته الأخيرة في المدرسة أن يغذي نفسه بدراسة الأسفار المقدسة لمدة نصف ساعة كل يوم. بينما بدأ قراءة العهد الجديد بدأ يتعثر، لم يشعر بالرغبة بالتقدم الروحي، لم يفهم بعمق شديد. لذلك سأل نفسه ما الخطأ الذي ارتكبته؟ بعدها تذكر بعض الآيات، وهو وبعض أصدقائه تبادل النكت التي بعضها لم يكن مضحكا ومخجلا جدا. لم ينضم إليهم فقط، بل أضاف بعض التعليقات غير اللائقة. بينما كان يفكر بذلك رأى كلمات متى هذه: لكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين. أدرك أن الروح أرشده إلى هذه الكلمات في هذا الوقت، ترك الإنجيل ورفع صلاة توبة. الإجابة على سؤاله ما هو الخطأ الذي ارتكبته كان سهلا. كان يقرأ الأسفار المقدسة ويحدد الأسفار المقدسة، وحتى أنه يستمتع بها، ولكن لم يكن متبعا للإرشادات المعطاة في الأسفار المقدسة. بينما أعاد قراءة الأسفار المقدسة وحاول أن يعيش مثل حياة المسيح، وفورا لاحظ أن جوانب مختلفة من حياته بدأت تتحسن. بتوحيد تعليم الإنجيل في حياته، فإنه أضاف تغذية روحية مهمة. في بيئتنا غير المستقرة إننا بحاجة إلى أن نزيد من الغذاء الروحي، الغذاء الذي يأتي من المعرفة بملء الإنجيل وقوة الكهنوت المقدسة. عندما تدخل هذه المعرفة أرواحنا، ليس فقط أننا سنقترب من الله، لكن نريد أيضا بأن نخدمه ونخدم مجتمعنا. قبل بضعة سنوات رابط الكهنوت قرروا أن يجمعوا طعاما للمحتاجين كمشروع خدمة. جيم أحد الكهنة كان متجها للمشاركة، وكان قد التزم بأن يجمع طعام أكثر من أي شخص آخر. بعد أن تجمع الكهنة في الكنيسة كلهم انطلقوا في نفس الوقت وعادوا في وقت محدد من مساء ذلك اليوم. ما أدهش الجميع أن سلة جيم كانت فارغة، كان يبدو هادئا، وبعض الأولاد اختخر به. وبعد رؤية ذلك ومعرفة أن جيم لديه سيارة اهتمام بالسيارات، قال المرشد: تعال للخارج جيم، أريد منك أن تلقي نظرة بداخل سيارتي لأنها لا تعمل جيدا. المرشد عندما أصبح في الخارج سأل المرشد جيم ما إذا كان منزعج. قال جيم: لا، لكن عندما ذهبت لجمع الطعام حصلت على الكثير، عربتي كانت مليئة. بينما كنت عائدا إلى الكنيسة توقفت عند بيت امرأة مطلقة ليست عضوة في الكنيسة وتسكن ضمن حدود جناحنا. قرأت الباب وشرحت لها عما نفعله، فدعتني للداخل. بدأت تبحث عن شيء لتعطيني، فتحت الثلاجة ونظرت ولم يكن شيئا بداخلها. الخزانة كانت معرية. في النهاية وجدت علبة خوخ صغيرة. كنت لا أكاد أن أصدق يوجد عندها كل هؤلاء الأطفال الذين ينتظرون لكي يأكلوا، وأعطتني علبة الخوخ هذه. أخذتها ومشيت على الأقدام في الشارع. لم أكن أبتعد كليلا عن البيت حتى انتبهني شعور دافئ، لأن وأدركت أنني بحاجة أن أعود إلى ذلك البيت، وأعطيتها كل الأكل. المرشد: لا تنسى أبدا ما شعرت بها في الليلة، لأن هذا هدفنا. جيم تذوق طمع خدمة الغذائية. عند العديد من الغذاء لا يأتي من خلال الخدمة يأتي من خلال الخدمة التبشيرية. من كونغ مشغول تماما من عمل الله. من كونك مشغولا في عمل يأتي من خلال مساعدة الآخرين بأن يصبحوا يقظين روحانيا حتى يقبل الإنجيل. قبل قرن من الزمان عندما قام الشيخ غوملاند كيمبل بترأس البعثات التبشيرية في الولايات الجنوبية، دعي إلى الاجتماع مع الشيوخ. كانوا يجتمعون في منطقة محددة في الأحراش لكي يتمتعوا ببعض الخصوصية. أحد الشيوخ كان مشكلته في رجله، كانت منتفخة على الأقل مرتين من حجم من الرجل الوحيدة، لكن الشيخ أصر على أن هذا الاجتماع على حضور هذا الاجتماع في الأحراش. وقد حمله شيخان المكان الاجتماع. الشيخ كيمبل سأل المبشرين: إخوتي عما تبشرون؟ أجابوا: إننا نبشر بإجيال يسوع المسيح. سألتهم: هل تقولوا لهؤلاء الناس بأنكم تملكون القوة والسلطة من خلال الإيمان بأن تشفي المرضى؟ أجابوا: نعم. حسنا الآن، وأكمل قائلا: لماذا أنتم لا تصدقون؟ الشاب المنتفخ رجله قال: أنا أؤمن ذلك. هنا بقية القصة بكلمات الشيخ كيمبل. جلس الشيخ والشيوخ التفوا حوله، تم مسحه بالزيت وبركوه وشفي في الحال أثناء وجودهم. وكان هناك فرح وسعادة لا يوصفان. تم تزويدهم بغذاء الإيمان وحماسهم للعمل التبشيري عاد للحياة. الغذاء الروحي الذي يحافظ على صحتنا يفقد فعاليته وقوته إذا لم نكن مستحقين للإرشاد الإلهي الذي نحتاجه. قال لنا المخلص: أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. يجب أن نحافظ على أجسامنا وعقولنا نظيفة من جميع أشكال الإدمان والقذارة، لأننا لا نقبل بأن نأكل طعام فاسد ومعفن على السياق نفسه. يجب أن نكون حذرين بأن لا نقرأ أو نطلع على أي شيء رديء. كثير من التلوث الروحي يأتي إلى حياتنا عن طريق الإنترنت والألعاب الكمبيوتر وأفلام التلفزيون وبرامجه التي تحط من المستوى الأخلاقي. لأننا في بيئة كهذه فإننا بحاجة إلى أن نزيد من قوتنا الروحانية. أنوخ تحدث عن وجود أنوخ حدث عن جوع روحه والصراخ الليل النهار تضرعا لروحه. اشتهى الغذاء الروحي الذي يطفئ عطشه للحقيقة الروحية. كما قال المخلص العالم: إلى المرأة عند بر الماء في السامرة، ولكن من يشرب من هذا الماء، من هذا الماء الذي أعطيه فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه يوفر يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة. هذا المساء نجتمع ككهنوت في هذا الحج الضخم، المرئيين وغير المرئيين، آمل أن من تزود بالغذاء الروحي. أتمنى أن نشتهي ونجوع لكلمات الله من خلال خدمه وأنبائه، وأن نتمنى وأن نمتلئ كل أسبوع عندنا عندما نأتي إلى اجتماع قربان لتزيد أحدنا. كل واحد منكم أيها الشباب في كهنوت هارون يوجد بداخله كل العناصر الأساسية لقدركم الأبدي. هذه العوامل بعضها غير فعال، بحاجة إلى تغذية وتقوية من الخارج، بعضها جسماني وبعضها غير روحاني وبعضها روحاني. الروح البشرية بحاجة لأن تعرف رحلتها الأبدية، لتعرف من أين جاءت ولماذا هي هنا في الحياة النافية، وأين يجب أن تذهب في النهاية لتنعم بالسعادة وتحقق قدرها. تغذية أرواحنا بغذاء روحي يمكن أن تكون أن يكون أبدي ويذهب إلى معناه في الحياة الأبدية، كما أعلن ألما، لأن روح القدس لأن الروح التي لا يكون مسلط على جسدك حين تخرج من هذه الحياة هو نفسه الروح الذي يسلط على جسدك في عالم الخلود. إخوتي، نحن ممتنون لتقواكم واستقامتكم، إنكم تنجزون مهامكم في الروابط والأفرع والأجنحة والأوتاد بشكل ممتاز من أجل أن تكبر الكنيسة، وإني أشكركم ومن خلال إمامكم أن تبركوا باسم الرب عائلتكم والآخرين الذين قد يطلبوا منكم ذلك. هذا يأتي من قوة إلهية أو أتمنى عليها منذ أتمنى عليها من الله، حيث أنه أوعد قائلا سوف أبارك كل من تباركون. إخوتي، آمل بأنكم صادقين ومخلصين لجميع عهودنا. أدعو الله بأن نكون مهتمون كليا بعلاقتنا العائلية خاصة تجاه زوجتنا، ولكن أيضا أبائنا وأمهاتنا وأطفالنا وأحفادنا. أدعو بأن أدلي دوما ندلي دوما بشهادتنا الشخصية عن صحة هذا العمل وعن مدار على مدار حياتنا. أدعو بأن نتقدم للأمام في الصلاح كخادم للرب. أصلي باسمه يسوع المسيح، آمين.
قبل عدة أسابيع كان هناك اجتماع للصلاة والصوم في جناحنا، ورأيت شابا صغيرا يستجمع شجاعته لكي يدي بشهادته. قام بذلك وعندما جاء دوره وقف باستقامة، خطى خطوتين إلى المنصة، وضع يديه على المنصة وتطلع إلى الجموع وابتسم، ثم نظر إلى الوراء وتراجع خطوتين ونزل عن المنصة وذهب إلى والده وولدته. نظرت إليكم الليلة في مبنى المؤتمر هذا وفكرت في ذلك الصبي الصغير. إخوتي، يشرفني أن أتحدث إليكم هذا المساء. عندما فكرت بما يجب أن أقول لهم، فكرت بآية مفضلة في سفر الأمثال: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو واجب الإنسان كله. أنا أحب وأعز الكلمة النبيلة واجب. الجنرال الشهير روبرت إيلي، وهو أحد أبطال الحرب الأهلية الأمريكية، أعلن: الواجب هو أفضل كلمة في لغتنا، لا يمكنك القيام بما هو أكثر، ولا ينبغي عليكم أن تتمنوا أن تقوموا بما هو أقل من ذلك. كل منا لديه واجبات مرافقة للكهنوت المقدس الذي نحمله، سواء كنا نحمل كهنوت هارون أو كهنوت ملك صادق، فإنه يتوقع منا فعل الكثير. الرب نفسه لخص مهامنا عندما حث في إحدى الرؤى بشأن الكهنوت. من أجل ذلك فليتعلم كل إنسان واجبه وليعمل بكل اجتهاد في المنصب الذي عين فيه. أتمنى من كل قلبي بأن كل شاب يافع ممن يتسلمون الكهنوت سيكرمون هذا الكهنوت ويكونون أهلا للثقة التي منحت لهم. منذ 50 سنة مضت استمعت إلى ويليام جي كريتشلو الابن والذي أصبح فيما بعد رئيسا للوتد الواقع في جنوب مدينة أوغدن والذي أصبح فيما بعد مساعدا لرابطة الرسل 12. يتحدث الأخوة في جلسة المؤتمر الكهنوت وعيد سرد قصة تتعلق بالثقة الشرف والواجب. اسمحوا لي أن أشارك القصة معكم. درسها البسيط ينطبق على كل واحد من اليوم كما كان في الماضي. وقف روبرت الشاب على حافة الطريق راقب عددا هائلا من الناس يمرون ويعبرون. بعد فترة التقى بصديق فسأله لين أنت ذاهب ولما العجلة؟ توقف الصديق لفترة وقال ألم تسمع؟ أجاب روبرت قال لم أسمع شيئا. حسنا تابع الصديق، الملك فقد زمردته الملكية. كان يحضر عرسا لأحد النبلاء بالأمس وتقلد زمردته وبعد أن وضعها في سلسلته الذهبية الرفيعة حول عنقه بشكل ما سقطت الزمردة من على السلسلة. كل الكل يبحث لأن الملك عرض مكافأة لمن يعثر عليها. تعال يجب أن نسرع. تردد روبرت في رده وقال لكن لا يمكن الذهاب دون أن أستشير جدتي. أجاب صديقة إذن لا يمكن الانتظار، أريد العثور على الزمردة. عاد روبرت مسرعا إلى الكوخ الواقع في أطراف الغابة ليحصل على إذن جدته. توسل إلى جدته قائلا إذا أمكننا العثور على الزمردة يمكننا مغادرة هذا الكوخ الرطب وشراء قطعة من الأرض على جانب التل. لكن جدته رفضت وهزت رأسها وسألت ما الذي ستفعله الخراف؟ إنها متعبة في الحظيرة وتنتظر أن تؤخذ إلى المرعى. رجاء خذها واسقها عندما تصبح الشمس عالية في الأفق. بحزن وأسى أخذ روبرت الخراف إلى المرعى وفي وقت الظهيرة اصطحبها إلى جدول ماء في الغابات. هناك جلس على حجر كبير بالقرب من الجدول. فكر إذا كان بإمكاني أن أحظى على فرصة يمكنني بها أن أبحث عن زمردة الملك. أدار رأسه وأخذ يحدق في قاع الجدول. فجأة حدق في الماء. ماذا كان ذلك؟ من المستحيل أن يكون ذلك حقيقيا. قفز إلى الماء وحمل بين يديه شيئا ما كان أخضر اللون معلقا بسلسلة ذهبية. إنها زمردة الملك، صرخ. لابد أن الملك فقدها بينما كان يقود فرسه وعبر الجسر المحاذي للجدول فسقطت وحملها التيار إلى هنا. بعينين تملأهما البهجة ركض روبرت عائدا إلى كوخ جدته ليخبرها عما عثر عليه. مبارك أنت يا صبي قالت، لكن لو لم تقم بواجبك وترعى الخراف لما كنت قد عثرت عليها. وعلم روبرت بأن ذلك كان صحيحا. الدرس الذي يمكن تعلمه من هذه القصة يمكن تلخيصه في سطرين: قوموا بواجبكم إنه أفضل شيء واترك الباقي للرب. يا من تشغلون منصب الرؤساء أو كنتم رؤساء في روابطكم، دعونا أقترح بأن واجبكم لا ينتهي بتنحيكم عن منصبكم الذي تشغلونه. هذه العلاقة التي شكلتموها مع أعضاء رابطتكم واجبكم تجاههم يستمر طوال أيام حياتكم. في أثناء الوقت الذي كنت فيه معلما في كهنوت هارون دعيت لأن أكون الرئيس للرابطة بحث مساعدة أحد المستشارين الملهمين في الرابطة. عملت بجد لكي أتأكد أن كل شاب حضر اجتماعاتنا بانتظام. اثنان منهما كانا يشكلان تحديا لنا، لكن بالمثابرة والمحبة وبعض الإقناع بدأ بحضور الاجتماعات والمشاركة في نشاطات الرابطة. ورغم من ذلك ومع مرور الوقت ترك الجناح لمتابعة التعليم والحصول على وظيفة. كل واحد منهما أصبح غير نشط في الكنيسة مرة أخرى. على مر السنين رأيت هذين الصديقين العزيزين في نشاطات متنوعة، بما في ذلك العديد من الأعراس والجنازات، وكلما أراهما أضع يدي على كتفهما وأذكرهما أنا لازلت رئيس رابطتكما، ولن أكف عن محاولتي لإعادتكما إلى الكنيسة. أنتم تعنون الكثير لي، وأريدكم أن تستمتعوا بالبركات التي تأتي من خلال المشاركة في نشاطات الكنيسة. إنهم يعلمون بأنني أحبهم، ولن أكف عن المحاولة معهما. أما بالنسبة لمن يحملون كهنوت ملك الصادق، فإن الشرف والامتياز لنا هو أن نعظم دعواتنا دائما، وهذا أمر دائما مطلوب. نحن رعاة نحمي إسرائيل، والخراف تتطلع إلى الأعلى منتظرة أن يتم إطعامها من خبز الحياة. قبل سنوات مضت، وفي ليلة الهالوين، حصل لي الشرف أن أساعد شخصا ظل سبيله لفترة مؤقتة واحتاج ليد المساعدة والإرشاد. كنت أقود سيارتي عائدا إلى المنزل من مكتبي، وكان الوقت متأخرا. كنت أعمل وقت متأخر، وتركت وقت زوجتي لتقوم بأعمال ذلك العيد. مررت بجانب الشارع المحاذي لمستشفى سنت مارك الواقع في مدينة سولت ليك، وتذكرت أن صديقي العزيز ماكس كان في ذلك المستشفى وبأنه كان مريضا جدا. على مر السنين هو وأنا تعرفنا على بعضنا البعض على نحو جيد، وترعرعنا في نفس الجناح بالرغم من اختلاف الأوقات. عندما ولدت كان ماكس وأبي قد انتقلوا من الجناح. في تلك ليلة الهالوين صففت سيارتي في موقف السيارات ودخلت إلى المستشفى. بينما وقفت بجانب مكتب المعلومات لأستفسر عن رقم غرفته، تم إعلامي بأن ماكس عندما سجل نفسه في المستشفى لم يوعز إلى أنه ينتمي إلى كنيسة قديسي الأيام الأخيرة، بل نسب نفسه إلى كنيسة أخرى. دخلت إلى غرفة ماكس وحييته، أخبرته كم أنا فخور لأن أكون صديقه وكم يهمني أمره. تكلمنا عن وظيفته في البنك. اكتشفت بأنه قد شعر بالإهانة من جراء بعض التعليقات التي صدرت عن الآخرين، ولذلك قرر أن يلتحق بكنيسة أخرى. قلت له: ماكس، أنت تحمل كهنوت ملك الصادق، أريد أن أعطيك بركة الليلة. وافق على ذلك وأعطيته البركة. بعدها أخبرني بأن زوجته أليس كانت مريضة جدا أيضا، وكانت في الحقيقة في غرفة مجاورة. وبعد دعوة لها انضم إلي ماكس وشاركني في منح زوجته بركة. طلب مني مساعدته وفعلت ذلك. هو مسح رأس زوجته وأنا منحتها البركة. كانت هناك دموع وعناقات.
Making that Halloween evening one ever to be remembered.
جعل ذلك ليلة الهالوين تلك ليلة لا تنسى. بعد مغادرة المستشفى في تلك الليلة توقفت عند مكتب المعلومات وقلت لموظفة الاستقبال أنه بعد حصول على إذن ماكس وزوجته أريد أن أغير سجلاتهم وأن تقول هذه السجلات بأنهم في كنيسة يسوع المسيح لقدس الأيام الأخيرة، وانتظرت وراقبت إلى أن تم تغيير السجل. أصدقائي ماكس وأليس الآن على الجانب الآخر من الحجاب، لكنهم قضوا السنوات الأخيرة من حياتهم نشطاء في الكنيسة وسعداء، وتسلموا البركات التي تأتي من الشهادات التي حملوها التي حصلوا عليها من الإنجيل والحضور المستمر للكنيسة. أخوتي، إن مهمتنا هي مساعدة أولئك من يحتاجون، ولأي سبب ما مساعدتنا. تحدينا ليس من الصعب تحقيقه، نحن قائمون بمهمة الرب، لذلك فإننا مخولون لكي نتسلم المساعدة من الرب، ولكن يجب أن نحاول. من مسرحية شينندوا يأتي السطر الملهم: إذا لم نحاول فإننا لا نفعل ما يجب فعله، وإذا لم نفعل فإذن لما نحن هنا. مسؤوليتنا هي أن نقوم بقيادة حياتنا، وعندما ندعى للخدمة ومنح بركة كهنوتية أو المساعدة بأية وسيلة، فإننا سنكون مستحقين لتقديم هذه الخدمة. لقد قيل لنا بأننا وبحق غير قادرين على التهرب من تأثيرنا الشخصي. يجب أن نكون متأكدين من أننا دائما نترك أثرا إيجابيا وساميا على الآخرين. هل أيدينا طاهرة؟ هل قلوبنا نقية؟ عندما أنظر إلى التاريخ خلال صفحات التاريخ، فإن درسا عن الاستحقاق يمكن تعلمه من كلمات الملك داريوس الذي كان على فراش الموت. بموجب المراسيم الملائمة تم تعيين داريوس ملكا رسميا على مصر. منافسه الإسكندر أعلن أنه الابن الشرعي لعمون، وهو أيضا كان فرعونا. عندما عثر الإسكندر على داريوس المهزوم وعلى حافة الموت، وضع يديه على رأسه ليشفيه، أمرني إياه بأن ينهض ويمارس سلطاته كملك، وقال: أقسم يا داريوس وأحلف بكافة الآلهة بأنني قادرا بحق على القيام بكافة هذه الأمور من دون أي تزييف. أجاب داريوس مؤنبا إياه بلطف وقال: إسكندر يا صبي، أتعتقد بأنك قادر على أن تلمس السماء بهاتين اليدين؟ الدعوة إلى تأدية الواجب يمكنها أن تأتي على نحو مفاجئ. الرئيس جورج ألبرت سميث، ذلك القائد المتواضع والفعال، هو الرئيس الثامن للكنيسة، أعلن: إنها مسؤوليتكم أولا أن تعرفوا ما يريده الرب، وبعدها وبقوة كهنوتكم المقدس يمكنكم أن تعظموا دعواتكم في حضرة إخوتكم بطريقة تجعل الناس يرغبون في اتباع مثلكم. وكيف يمكن للشخص أن يعظم الدعوة؟ إنها تعني بأن نبنيها على أساس الاستقرار والاستقامة والأهمية. أيها الأخوة، الفعل وليس الحلم يمكن أن يبارك حياة الآخرين، ويمكن أن يتم أيضا إرشاد وتخليص نفوس الآخرين. كونوا عاملين بالكلمة ولا سمعين فقط.
May all of us assemble tonight in this priesthood.
إننا نجتمع هنا الليلة في اجتماع الكهنوت لنجدد جهودنا كي نصبح مؤهلين للحصول على هداية وإرشاد الرب في حياتنا. هناك العديدون ممن يتوسلون ويصلون ليحصلوا على المساعدة. هناك منهم مصابون بخيبة الأمل ومن يتوقون للعودة لكنهم لا يعرفون من أين يبدأوا. لقد آمنت دائما بحقيقة الكلمات: أعظم بركات الله تأتي عن طريق من يخدمونه هنا على الأرض. لتكن أيدينا مستعدة ونقية وقلوب مستعدة لكي نشارك في توفير نقدم في أن نقدم للآخرين ما يريد أبونا السماوي أن يتسلمه هؤلاء. أود أن أختتم بمثال من حياتي الخاصة. كان لدي صديق عزيز وغال بدا لي بأنه يمر بظروف صعبة وإحباطات في الحياة أكثر مما يمكن أن يتحمل. أخيرا رقد في المستشفى لفترة محدودة مريضا، لم أعلم بأنه كان هناك. ذهبت أنا والأخت موسن إلى نفس المستشفى لزيارة شخص آخر كان مريضا جدا. بينما كنا نخرج من المستشفى وتوجهنا حيث كانت سيارتنا مصطفى، شعرت بدافع يدفع بي للعودة إلى المستشفى وأسأل فيما إذا كان صديقي حرام يرقد هناك أم لا. أكدت لي الكاتبة على المكتب أن حرام كان أحد مرضاهم. بعد عدة أسابيع توجهنا إلى غرفته وطرقنا على الباب فتحناه. لم نكن مستعدين لوقع ما كنا سنراه. كانت حزم البالون تملأ الغرفة ويجر حاط بطاقات معايدة مكتوب عليها الكلمات: عيد ميلاد سعيد أبي. كان حرام يجلس على سر المستشفى وأفراد عائلته كانوا يحيطون به. قال عندما رأنا أخ منسن، كيف عرفت أن اليوم هو عيد ميلادي؟ تسامت لكنني لم أجب على السؤال. كل من كانوا في الغرفة يحطون بأبيهم وصديقي وجدي كانوا من حملة كهنوت ملك صادق، ثم أعطيناه بركة كهنوتية، وبعد أن تساقطت الدموع وتبادلنا ضحكات الامتنان والعناق انحنيت بالقرب من حرام وهمست. تذكر كلمات الرب لأنها سوف تعينك. لقد وعدك يا حرام، لن أترككم من دون تعزية، لأني سآتي إليك. الزمن يمر بسرعة، الواجب يبقى دائما متواجدا ويسير مع سير الزمن. الواجب لا ينتهي أبدا. الصراعات المأساوية تأتي، لكن الحرب المعلنة ضد نفوس البشر تستمر من دون انقطاع. من تلك الدعوة الواضحة تأتي كلمة الرب إليكم وإلي وإلى حملة الكهنوت في كل مكان. إنني أردد هذه الكلمة من أجل ذلك، فليتعلم كل إنسان واجبه وليعمل بكل اجتهاد في المنصب الذي عين فيه. أخوتي، دعونا نتعرف على مسؤولياتنا، دعونا نكون مستحقين لنؤدي مهامنا ونتبع خطى المعلم، وبعمل ذلك نتبع إرشادات المعلم. والذي أجاب نداء المسؤولية قائلا: أبتي، سأفعل إرادتك وسيكون المجد لك إلى الأبد. لنفعل الشيء ذاته. أصلي بتواضع باسم يسوع المسيح الرب، آمين.
نود أن نذكركم بأن البث الغنائي العالمي لجوهة لايك المرمونية يبدأ من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 بحسب التوقيت الجبلي. بعدها ستفتح الجلسة الأولى للصباحية للمؤتمر العام مباشرة. نود أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للجوقة الغنائية اللي حملت كهنوت ملك صادق من مدينة برينغهام على الموسيقى الجميلة التي قدموها في هذا المساء. الرئيس جوردون بي هينكلي نبينا الحبيب سيكون متحدثنا الختامي لهذه الجلسة. عقب انتهاء تعليقات الرئيس هينكلي ستقن الجوقة اهدنا يا أيها النور الرحيم. بعدها ستقدم الجوقة الختامية الصلاة الختامية من قبل الشيخ كريغ زويك من 70. الرئيس هينكلي.
أيها الأخوة، تبدون كأنكم مستعدون كحمل الكهنوت، تبدون كأنكم بهذا اللون الأبيض الذي تلبسونه كأنكم مستعدون للعمل، وقد حان وقت العمل. يا له من مشهد رائع هذا في مبنى المؤتمر، هذا ممتلئ حتى حده الأقصى بالناس، وكلماتنا تبث في كافة أنحاء العالم. من المحتمل أن هذا أكبر تجمع لرجال الكهنوت حصل في تاريخ الكنيسة. إنني أهنئكم يا أيها الأخوة على حضوركم الليلة. استمعت مؤخرا على التلفاز إلى حفلة موسيقية قدمت من قبل جوقة جامعة BYU. غنوا نمرة موسيقية مثيرة للمشاعر مسمى انهضوا يا رجال الله، كتبت في عام 1911 بقلم ويليام بي ميرل، وقد اكتشفت نسخة منها في كتاب ترانيمنا رغم أنني لا أتذكر أنني غنيتها أبدا. الكلمات تحمل روح الترانيم الإنجليزية القديمة التي كتبت بقلم تشارلز ويسلي وغيرهم. يقول النص: انهضوا يا رجال الله، تخلصوا من التافه والمشين، كرسوا قلوبكم ونفوسكم وأذهانكم وقوتكم لتخدموا ملك الملوك. انهضوا يا رجال الله، في جمع واحد، واعملوا مع بعضكم بروح الأخوة وأزيحوا ظلمة الليل. انهضوا يا رجال الله، الكنيسة تنتظركم. قوة الكنيسة وحدها لا تكفي. انهضوا وزيدوا من عظمتها. انهضوا يا رجال الله، امشوا حيث مشى كإخوة لابن الإنسان. انهضوا يا رجال الله. من السهل تطبيق الأسفار المقدسة على كل واحد من هذه الأبيات. مثلا اقتبس نافي من أشعياء بقوله: ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. كلمات لحي هي دعوة واضحة لكافة الرجال والصبية من حملة الكهنوت. قال بقناعة عظيمة: أي بني أفيقوا وتسلحوا بسلاح البر، انفضوا عنكم ما كبلتم به من أغلال، واخرجوا من النسيان، وانهضوا من التراب. لا يوجد رجل أو صبي بين الجموع الليلة لا يمكنهم أن يطوروا حياتهم، وهذا يجب أن يحدث. ففي النهاية كلنا نحمل كهنوت الله. إذا كنا صبية ممن تسلموا كهنوت هارون، فإننا مؤهلين لأن نحظى بخدمة الملائكة لكي تهدينا وترشدنا وتباركنا وتحمينا. يا له من شيء رائع إن إذا تسلمنا كهنوت ملكي صادق، فبذلك نكون قد منحنا مفاتيح المملكة التي تحمل معها قوى أبدية. هذه القوى هي ما تحدث عنه الرب عندما وضع يديه على رؤوس تلاميذه. مع سلطة الكهنوت هذه يأتي التزام عظيم، ألا وهو أن نكون مستحقين لحمل هذا الكهنوت. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نفكر بأفكار قذرة. يجب ألا نشاهد الصور الإباحية. لا يجب علينا أبدا أن نكون متهمين بممارسة العنف من أي نوع. يجب أن نترفع عن كافة هذه الأمور. انهضوا يا رجال الله وانبذوا هذه الأمور، والرب سوف يكون مرشدكم ودعامتكم. قال النبي أشعياء: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وعضدتك بيمين بري. يبدو أن البعض منكم أيها الرجال اليافعين يستمتعون بارتداء الثياب المترهلة. أنا أعلم أن هذه موضوع حساس، هذا ليس مناسبا للشاب يافع تم رسمه ليحمل كهنوت الله المقدس. في كثير من الأوقات طريقة كلامنا تتماشى مع لباسنا. في كثير من الأوقات نلجأ إلى التجديف في كلامنا مستخدمين اسم الله الرب الباطل. لقد تحدث الله بوضوح عن مثل هذه الأمور. إنني متأكد بأنكم استمعتم إلى هذه القصة عن الرئيس كيمبل، لكنني أود أن أكرر سردها عليكم. كان يجري عملية جراحية في المستشفى. جاء ممرض ووضعه على نقالة، وعندما دخلوا إلى المصعد صدم الممرض النقالة بقوة واستخدم كلمة بذيئة مستخدما معها اسم الرب. الرئيس كيمبل وهو نصف مستيقظ قال: رجاءً رجاءً، هذا هو اسم ربي الذي قمت بلعنه. مرت فترة من الوقت اكتسح الصمت العميق. بعدها همس الشاب اليافع بصوت يعطريه اللطف: أنا آسف، آسف جداً. أود أن ألفت انتباهكم إلى مسألة أخرى وهي تثير قلقي جداً. في الرؤيا أشار الرب إلى وجوب تسلم شعبه أكبر قدر ممكن من التعليم، وقد كان واضحا بشدة بشأن هذا الأمر. لكن هناك نزعة مخيفة أخذ في الانتشار الأخر الكير وهو مفوض الدائرة التعليمية للكنيسة قال لي بأنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 73 الشابات التي تخرجن من المدرسة الثانوية بالمقارنة مع الشباب الذين يشكلون ما يقارب 65%. الشباب ينزعون إلى ترك المدرسة أكثر من الشابات. ما يقارب 61% من الشباب يلتحقون بالجامعة فورا عقب تخرجهم من المدرسة الثانوية بالمقارنة مع الشباب اللواتي يشكل التحقهن بالجامعة 72%. في عام 1950 شكلت نسبة الذكور الذين التحقوا بالجامعة 70% و30% كانوا من الإناث. لكن تم التنبؤ بأنه في عام 2010 ستكون نسبة الذكور 40% ونسبة الإناث 60%. Women have earned more bachelor's degrees than men every year since 1982. في كل سنة ومنذ عام 1982 يفوق عدد النساء اللواتي حصلنا على درجة البكالوريوس عدد الرجال. وفي عام 1986 ازداد عدد النساء اللواتي حصلنا على الماجستير. إنه من الواضح من هذه الإحصائيات بأن عدد النساء الشباب يفوق عدد الرجال الشباب في سعينا للالتحاق بالبرامج التعليمية. لذلك أقول لكم أيها الشباب انهضوا واضبطوا أنفسكم لتستغلوا الفرص التعليمية المتاحة لكم. أترغبون في الزواج من فتاة تحصيلها التعليمي أعلى منكم؟ نحن نتحدث عن كوننا تحت نير واحد، وهذا ينطبق كما أشعر أنا على المسائل التعليمية. إضافة إلى ذلك فإن التحصيل العلمي سيقوي خدمتكم في الكنيسة. تم إجراء دراسة منذ سنوات مضت أشارت إلى أنه كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي فإن هناك إيمانا وممارسة أعظم وأكبر في النشاط الديني. لقد ذكرت مسبقا مشكلة الإباحية والتي يمكنها أن تتحول إلى إدمان من أسوأ الأنواع. دعونا أقرأ لكم من رسالة تسلمتها من أحد الضحايا. أقتبس: أود أن أشارك شيئا معك لم أتمكن من مشاركته مع أحد آخر. أنا أبلغ من العمر 35، كنت مدمنا على الصور الإباحية طوال فترة شبابي. أنا خجل جدا من الاعتراف بهذا الشيء، لكن إدماني كان بمثابة الإدمان على الكحول أو المخدرات. السبب الأساسي الذي دفعني لأكتب لك كي أخبرك بأن الكنيسة يمكنها فعل الكثير لكي تنصح الأعضاء بتجنب الإباحية. لقد تم تعريضي لهذه المواد لأول مرة عندما كنت طفلا. لقد تعرضت للتحرش الجنسي من قبل ابن عمي، وكانت الصور الإباحية تستخدم لترغيبي وجذب انتباهي. أنا مقتنع بأن هذا التعلم عن الجنس والإباحية في سن مبكرة هو أساس إدماني اليوم. إنه لمن السخرية بأن يقول أولئك من يمولون عمل الإباحية بأنها مسألة تتعلق بحرية التعبير. أنا ليس لدي حرية، لقد فقدت حرية اختياري لأنني لم أتمكن من التغلب على الإدمان. إنها مصيدة فخ لا يبدو بأنه بإمكان الخروج منه. أرجوك 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 ناشد الإخوة في الكنيسة أن لا يتجنبوا هذه المسألة فقط، وبأن يتخلصوا من مصادر الصور الإباحية في حياتهم، إضافة إلى التخلص من الكتب والمجلات. يجب عليهم أن يتخلصوا من قنوات الأفلام الفضائية والكيبل والمتواجدة في منازلهم. أنا أعرف العديد من الناس من توجد عندهم هذه القنوات الذين يدعون بأنهم قادرون على تشفيرها، لكن هذا ليس صحيحا. وأتابع الاقتباس: الإباحية والانحراف أصبحتا مألوفتين في حياتنا لدرجة أن هذه الصور والمواد منتشرة في كل مكان. لقد عثرت على مجلات إباحية على الطرق وفي أماكن جمع القمامة. يجب أن نتحدث إلى أبنائنا ونبين لهم ونوضح لهم مدى بشاعة وشر هذه الأمور ونشجعهم على أن يتفادوا النظر إليها عندما يعثروا عليها. أخيرا أيها الرئيس هينكلي، أرجوك صلي لأجلي وللآخرين في الكنيسة ممن يعانون مثلي، لكي يتحلوا بالشجاعة والقوة ليتغلبوا على هذه المحنة. لا أريد أن أوقع الرسالة باسمي، وأمل أن تتفهم ذلك. جهاز الكمبيوتر هو أداة رائعة إذا تم استخدامها على نحو جيد، ولكن إذا استخدمت للتطلع والتداول بالصور الإباحية أو ما يسمى بغرف المحادثة على الإنترنت أو غيرها من الأغراض المختلفة، فإنه يقود إلى الأفكار والممارسات الفاسدة والشريرة، وبعدها يجب أن يكون هناك نوع من انضباط النفس ليتم تحاشيها. لقد أعلن الرب: تخلصوا من الإثم الذي بينكم وقدسوا أنفسكم أمامي. لا يمكن لأحد أن يغفل معنى هذه الكلمات. يقول بعد ذلك: العناصر هي مسكن الله، وحقا إن الإنسان هو مسكن الله، حتى هياكل، وأي هيكل يدنس فسوف يدمر الله ذلك الهيكل. لا يوجد هناك أي التباس أو غموض. لقد تحدث الرب بوضوح وبساطة، مشيرا إلى أنه يجب أن نعتني بأجسادنا الفانية ونتجنب ما يمكن أن يؤذيها. لقد قطع لكل منا وعدا عظيما. قال: كن متواضعا فإن الرب إلهك سيقودك بيدك ويستجيب لصلواتك. وقال: سوف يهبكم الله معرفة بروحه القدس. أجل بموهبة الروح القدس التي لا ينطق بها والتي لم تكشف منذ بداية العالم إلى الآن. سنكون جميعا على ما يرام إذا درسنا حياة المعلم وحاولنا التمثل بكلماته وأفعاله. سنكون أيضا على ما يرام إذا درسنا حياة النبي جوزيف سميث وتعلمنا من قدوته، والتي يمكن من خلالها لكل واحد منا أن يتعلم الكثير فيما يخص سلوكنا. أخوتي، إنني أعلمكم حقيقة هذه الميزات، وأشهد بأنه إذا بذلنا جهدا لتطوير حياتنا فإن النتيجة ستكون بارزة وواضحة وظاهرة. فليباركم الله يا أخوتي الأعزاء كل واحد منكم. أشهد بكل هذه الأمور بكل تواضع وامتنان باسم يسوع المسيح. آمين.
Our Holy Father, thou knowest of our love for thee. We, thy brethren, in quorums and settings throughout the world, unite this night in listening and responding to the prophetic vision that we have felt. Our hearts and even spiritual senses have resonated to the strains of music which have invited and opened hearkening minds and hearts. United in a language we all understand, that of thy Holy Spirit, we give thanks for these living oracles from whom we have been taught this night. Wilt thou ever bless us as priesthood brethren to follow the example of ministering of our beloved prophet, President Gordon B. Hinckley, and in like fashion be able to receive of the spiritual nutrient of President Thomas S. Monson and President James E. Faust. Wilt thou sustain their lives with the touch of goodness that they so willingly give to all of us? And wilt thou accept of our gratitude for them and for each of the Quorum of the 12 Apostles? We know that we are in troubled times, but we also recognize the gift of thy Son, Jesus Christ, in his atonement to the world. May we be equal to the privilege that his atonement provides. And in every way, may we be equal to our priesthood privileges as we only desire to serve. Wilt thou bless us with a desire to change where change is needed? Wilt thou strengthen bishops and young men's advisors? And most importantly, will thy Spirit penetrate every home, so that young men in quorums and family settings will grow and be faithful? We are grateful that is the virtue of the priesthood that will in fact provide an ensign to the world. May we unite in that faithful effort, and may our hearts continue to resonate from all we have heard and felt this night as we have been together. We humbly pray in the name of Jesus Christ. Amen.